نسمع إن شاء الله إن كان في أسئلة مكتوبة ترجم لك.
The Sheikh saying that if you have any questions regarding fiqh or regarding da'wah, then particularly from those groups that are opposing the da'wah salafiyah, then the Sheikh here is present to answer any problems. And if the truth is with the questioner, then he'll accept it and follow it. And if it is incorrect, then inshallah he'll explain why it is incorrect.
هذا أو ذاك.
أني بدنا. أوكي. واحد واحد.
بسم الله. هو درس الأسئلة درس المشاكل.
خبرني هذا السؤال. يقول يا فضيلة الشيخ، أخبرت بأن ابن القيم كتب كتبا كثيرة ولكن كثير منها قد أحرقت وتركت عمدا من أهل البدعة، هل وبقي فقط هذه 96 اللي ذكرتها، هل هذا صحيح؟
هذا صحيح، صحيح. كثير من كتب الإمام ابن القيم تعرضت للحرقة الحريق وتعرضت للإتلاف، وذلك أن كما ذكر شيخنا الألباني حفظه الله وذكر هذا أيضا الشيخ بكر بن عبد الله بزيد، أن بعض الملوك المنحرفين كان يشتري من الناس كتب ابن القيم ويحرقها، وكان بالترغيب والترهيب يفعل ذلك. لكن على كل حال أبقى الله الخير الكثير من وراء الإمام ابن القيم، وأهلك الله عدوه وخصمه، وهما عند حكم عدل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. مات هذا الملك وبقي ابن القيم، مهما حاول أهل الباطل أن يميتوا الحق أو أن يطفئوا نور الحق، فإنما إذا أراد الله الشيء كان، لا بإرادة هؤلاء ولا أولئك.
The question was, please ask the Sheikh, I was told that Ibn al-Qayyim wrote many books but they were burnt in fires or lost or destroyed deliberately by Ahl al-Bid'ah, and only 96 to 100 remain. Is this true? The Sheikh said that this is correct, this is true, and that he mentioned that Sheikh al-Albani and also Bakr Abu Zayd in his book mentioned that one of the rulers or the kings would buy the books of Ibn al-Qayyim and then destroy them. And this is the way of Ahl al-Bid'ah. But the truth is that Ibn al-Qayyim, many of his books are still present, and although this king or this ruler tried to destroy Ibn al-Qayyim's books, many of his books are present, yet this king is forgotten and no one knows about him.
And the case of Sual?
And I was told that one also, Sheikh, I was told that Ibn Qayyim said that he said to somebody once, they spoke badly about Ahmad ibn Taymiyyah, and he said, if Ahmad ibn Taymiyyah hasn't heard of this hadith, it's not hadith. Is this a true statement of Ibn Qayyim?
يقول Ibn Qayyim كان في حضرة أحد الرجل. يقول Ibn Qayyim كان في حضرة أحد الرجال، فهذا الرجل شتم Ibn Taymiyyah، وابن القيم قال إذا كان هناك حديثا لم يسمع به ابن القيم فليس بحديث. ابن تيمية إذا قال لم يسمع ابن تيمية بحديث فليس بحديث، هل هذا صحيح؟
ما أدري ما صح ذلك لابن القيم، لكن العلماء إذا أطلقوا ذلك إنما يريدون به أن هذا العالم واسع الاطلاع وقد حوى علوم السنة، ففي الغالب أنه لا يفوت حديث، فإذا قال في حديث لا أجده أو لم أجده فالغالب أنه ليس بحديث. وهكذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية، كان عالما حاويا، كان عالما مطلعا حاويا، ففي الغالب أنه إذا قال هذا الحديث لا يوجد في شيء من كتب السنة فهو كما قال، إلا أنه قد وجد عليه بعض المواضع أطلق هذا القول وتعقب عليه بوجود بعض الأحاديث في كتب السنة، لكن الغالب أنه يصيب فيما يقول. فالعالم أو الحافظ من الحفاظ إذا قال في حديث لم أجده فالظاهر أنك لا تجده بعد هذا الحافظ، وإن وجدته فيعتبر هذا من البشرية التي لا يعني لا يعرى عنها هذا الحافظ مهما بلغ علمه، فهو بشر لا بد أن يفوته بعض الشيء، فسبحان من أحاط بكل شيء علما. فيحمل هذا القول على أنه المراد به على وجه الأغلب لا على وجه الديمومة، والله أعلم.
The Sheikh said that he, in answering the question, he doesn't know if this statement is correct. However, when scholars say this, make this type of statement, what they mean is in generality and not in particular to every single particular issue. So in generality, when we have scholars the like of Ibn Taymiyyah, when they say, for example, I don't know this hadith, or I haven't found this hadith, then in general you won't find this to be a true hadith. Even though in certain particular instances it is found that when Ibn Taymiyyah had made this type of statement, that there is a hadith present in this regard. And if this is the case, then this is that we should know that every individual, no matter how knowledgeable he may be, he is just a human being, and that certain things he will overlook certain hadith, he will not be able to know absolutely everything. So in summary, this statement is correct in its generality, but not in every particular case.
We're going to take one from the floor, one from the paper. That was from the floor, so it's a turn for the paper.
طيب قد صام الأصل إن شاء الله بعد ذلك المكتوب. أسمع منك. تكلم مكانك فقط. تكلم. ما عليك تكلم.
Is it true that Ibn Qayyim brought over 4,000 people to the Deen for his da'wah?
Sorry?
Is it true that Ibn Qayyim brought over 4,000 people to the Deen by his da'wah?
هل يصح أن ابن القيم أسلم على يده 4,000 شخص؟
الله
بإذن
الله.
يقول السائل: قبل لقاء ابن القيم مع الشيخ الإسلام ابن تيمية، ما هي كتبه؟ وهل نحذر منها؟ لأنك قلت آنفا إنه كان عنده أخطأ في العقيدة قبل اللقاء.
ما عندنا دليل أن الأخطاء التي كانت عند ابن القيم أنه يعني كتبها في الكتب وأنه نشرها ولا زالت منشورة إلى الآن بما فيها من الأخطاء، ما عندنا دليل بهذا، إنما عندنا دليل أنه كان عنده أخطاء في العقيدة، وقد نبه على ذلك في قصيدته النونية، ويقول إن الله سبحانه وتعالى رحمه بشيخ الإسلام فأخذ بيده وعرفه الطريق بعد أن كان متلوثا بما تلوث به القوم في علم الكلام. هذا ليس معناه أنه كتب هذه الأخطاء في كتب، إنما كان عليها من قبل وهداه الله. ولو فرضنا أن الإمام كتب كتابا وفيه أخطاء ثم تعلم الصواب في ذلك، فأنه ينقح ويصحح ويعيد النظر في الكتب. كان الأئمة الأولون ما يعني يسارعون بنشر الكتاب، إنما كان الواحد منهم يعيد النظر في الكتاب أكثر من مرة. فالحمد لله كتب الإمام ابن القيم ما فيها مطعن ولا فيها مغمز، ولا أحد من أهل العلم طعن في شيء منها. حتى كتاب الروح الذي اشتهر عند كثير من طلبة العلم أن هذا الكتاب ليس للإمام ابن القيم، وأيضا ومنهم من يقول هو الإمام ابن القيم لكن كتبه قبل أن يلتقي بشيخ الإسلام ابن تيمية. هذه المسألة قد رد عليها وتعقبها شيخنا بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله في كتابه المذكور آنفا، وبين أن كتاب الروح صحيح النسبة، ووثق نسبته إلى الإمام ابن القيم، فذكر أن الإمام ابن القيم ذكره في بعض كتبه، وقال هذه المسألة قد تكلمنا عليها بتوسع في كتاب الروح، فنسب الكتاب لنفسه. وذكر أن الحافظ ابن حجر وغيره أيضا نسب هذا الكتاب لابن القيم، وهذا مما يستدل به على توثيق الكتاب لمؤلفه أو لصاحبه. ورد على من قال إن ابن القيم كتبه قبل أن يصحب شيخ الإسلام ابن تيمية، بل ذكر أن ابن القيم ما ألفه إلا بعد موت ابن تيمية، ما ألفه إلا بعد موت ابن تيمية، وذكر أنه نقل ذلك في كتاب الروح نفسه، ونقل أن شيخ الإسلام لما مات رؤيت له رؤيا طيبة، وأنه سئل في ذلك فقالوا له أين مكانتك، فقال قد رفعني الله فقال ابن القيم وأنا قال أنت الآن في منزلة ابن خزيمة لم تدركنا بعده. هذه رؤية لشيخ الإسلام وذكرها ابن القيم في كتاب الروح وما ذكرها إلا بعد وفاة شيخ الإسلام ابن تيمية. فكيف يقال إنه ما قال كتبه قبل أن يصحح ابن تيمية عقيدته؟ وأمثلة كثيرة أو دلائل كثيرة ذكرها الشيخ بكر حفظه الله في كتابه. فهذه الكتب يعني صحيحة النسبة للإمام ابن القيم. صحيح هناك بعض الكتب مثل دفع التشبيه بأكف التنزيه هو لابن الجوزي وليس لابن القيم، هو لابن الجوزي وليس لابن القيم، والكتاب فيه تأويل وفيه تمشعر فيه كلام الأشاعرة، وبعضهم نسب هذا لابن القيم. هذا ليس كتاب ابن القيم، انه ابن الجوزية، ليس ابن القيم الجوزية، انما هو لابن الجوزي. وابن الجوزي معروف بأنه أشعري، معروف بأنه أشعري. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. كتابه وهو موجود من جملة كتبه، ويعني توثيق النسبة إلى الإمام ابن القيم في كتاب حد الأرواح نسبة صحيحة. ما أدري، ينظر، يعني ما قرأته، لكن ينظر إن كان فيه شيء يخالف الكتاب والسنة، فما إنسان إلا ويؤخذ من قوله ويرد.
The question is, what are the books that Ibn Qayyim wrote before he met Ibn Taymiyyah, and should we be warned against those books? Because you said that he had certain mistakes in his aqidah before he met Ibn Taymiyyah. The Shaykh said that we don't have any knowledge about anyone or any of the scholars saying anything or criticizing any of Ibn Qayyim's books with regard to his mistakes in aqidah. What we do know is that in his poetry that he wrote, he mentioned that he was upon a different path until he met Ibn Taymiyyah, and then he changed many of his beliefs and ideas about Islam. But we do not have any proof to suggest that these mistakes are present in any of his books that are printed that we know today. But this was the way that our scholars of the past would write. They would, if they had any mistakes, they would change those mistakes and they would correct their mistakes. They wouldn't just write a book and then put it out for the public straight away. They would wait and look again and again and make sure that everything that they wrote was correct in a conformity with the Sunnah. And so the Shaykh saying that we don't know of anyone that has criticized the books of Ibn Qayyim that we have today. And even his book Ar-Ruh, which some people claim that is not correctly attributed to him, and that it was, some people say that it was written by him before he met Ibn Taymiyyah, he then says that Bakr Abu Zayd in his book refutes these ideas and says that this book is correctly attributed to him. And the proof of this is that in the book himself, he says, or in other books, he says that we mention in our book Ar-Ruh. Ibn Qayyim says in some of his books that we mention in our book Ar-Ruh. So this proves that this is one of his books. And also Ibn Rajab mentioned that this book is one of his books that he wrote. As for him writing this book before he met Ibn Taymiyyah, then again this is something incorrect, because in the book itself, Ibn Qayyim mentions that he mentions that he met after the death of Ibn Taymiyyah, he saw him in his dream, and he spoke to Ibn Taymiyyah in his dream, and he asked him, what position do you have? He said, verily Allah has raised me to a very high position. He says, what about me? Where am I? He said, you haven't actually reached our position yet, you are in the position of Ibn Khuzaymah. And so this is a proof that this book was written after the death of Ibn Taymiyyah, which meant that it was obviously written after Ibn Qayyim met Ibn Taymiyyah.
بسم الله الرحمن الرحيم. Brother, can you ask the Sheikh? He mentioned the great ulama, مثل ابن الجوزي, and how about the martaba and martaba of the ulama, which is called Sheikh al-Islam? Which type of people can you call to the Sheikh al-Islam? And if he's got one book or two books, can you call him Sheikh al-Islam? Or can you call him, for example, the people who mentioned Munaqib before? Jazakumullah.
الشيخ متى يصح وصف الإنسان بأنه شيخ الإسلام؟ هل يعني شخص إذا ألف كتابا أو كتابين هل يوصف بأنه شيخ الإسلام؟ وهل يوصف المتقدمين بأنهم شيخ الإسلام وشيخ الإسلام؟
لا، مرتبة الوصف بشيخ الإسلام مرتبة عالية، مرتبة عالية لا ينالها كل أحد. لا ينال هذا الوصف بأن فلانا شيخ الإسلام إلا من كان متصديا للدفاع عن الإسلام في مجالات شتى، ونفع الله به الإسلام والمسلمين في مجالات كثيرة، وجدد لهذه الأمة أمر دينها في مواضع كثيرة. وهكذا كان الإمام ابن القيم، كان الإمام ابن تيمية وأيضا وتلميذ ابن القيم في العقيدة والدفاع عنها والرد على أهل البدع والأهواء، فكان أمرا عجبا شيخ الإسلام في هذا الأمر، في الدفاع عن العقيدة وفي بيان الحق بالكتاب وبالقلم وبالمناظرة. كان يناظر أهل البدع، ذكروا مرة أنه وشى به وشى به الجهمية المعطلة، وشى يعني يحرشوا،
يعني حرشوا، طيب أبلغ الحكومة، كتبوا تقريرا.
وشى به بعض الجهمية عند الحاكم، قالوا إن هذا الرجل مجسم، وذلك لأنه يثبت الأسماء والصفات، قالوا مجسم. فعند ذلك استدعاه الأمير في زمان، وجلس وأجلس معه الجهمية يناظر ويسمع منه ويسمع منه. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية للأمير: أريد منك أن تسألهم أولا، اسألهم أين الله، أين يثبتون لله عز وجل الجهة، أي جهة يثبتون الله عز وجل إليها، أتحت الأقدام أم فوق الرؤوس، اسألهم. فوجه الأمير السؤال للجهمية: أين الله؟ فقام قائلهم وقال: لا فوق العالم ولا في داخله ولا في خارجه، ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت. هذا وصف العدم، هذا وصف العدم. فالأمير بفطرته أدرك أن هؤلاء مخطئون، فقال: اجلس يا هذا، قبل أن يتكلم شيخ الإسلام اجلس. فقال: لماذا أيها الأمير؟ قال: إن هؤلاء قوم أضاعوا ربهم، ما يدرون أين ربهم، ضيعوه، ما يدرون فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال. فكان شيخ الإسلام قوي الجنان في المناظرة. وكان مرة لقي أحد السحرة وهو يعمل من أعمال الخيالات التي يرعب بها الناس، فقال له تعالى: أنا وأنت ندخل النار التي أنت تدخلها أمام الناس وتظهر لهم أنك ما أصابك شيء، تعالى أنا وأنت ندخل هذه النار، فالكاذب منا تحرقه النار، لأنه يعلم أنه يدهن جسمه بمادة الفزلين، مادة يدهن جسمه بها، فيدخل النار ويخرج ما أصابه شيء، فالناس الجهل ما يعرفون، فعند ذلك يفتنهم. فقال له تعال دون أن تدهن جسمك أدخل أنا وأنت النار، فعند ذلك رجع. فكان شيخ الإسلام قوي الجنان، كان ثابتا في الدعوة إلى الله عز وجل وفي الفقه وفي أصول الفقه وفي الجهاد في سبيل الله، كان له موقف أمام التتار، وهو الذي ذهب إلى ملوك المسلمين وأمراء المؤمنين في مصر، وكانت الدولة آنذاك في مصر، وأما الشام فما كان فيها إلا اسم دولة وإلا لا حقيقة للدولة. ولما جاء التتار وأخذوا بغداد وحمص وانتهكوا من حرمات المسلمين ما انتهكوا، فزع شيخ الإسلام إلى الملوك في مصر وقال لهم: نحن رعيتكم، فيجب أن تدفعوا عنا، وإن لم نكن رعيتكم فنحن إخوانكم في الدين، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، يجب أن تنصرونا. فعند ذلك أخذ الجيوش الجرارة من مصر وقاتل بهم التتار، وكان في ذلك نصر عظيم للإسلام والمسلمين. كان في رمضان والناس صائمون، فقام وأخذ خبزة وشرب ماء أمام الجيش من أجل أن يفطروا، ويعلموا أن موقفهم هذا في نصرة الدين وأقرب إلى الله من صيام هذا اليوم. فشيخ الإسلام في مجالات شتى رد على أهل الكلام كلامهم ونقض أصولهم، وكم لبسوا على الناس بعلم الكلام فنقض ما هم عليه وهدم عروشهم، وألف كتابه العظيم درء تعارض العقل مع النقل، وفي كتبه مواضع شتى وهو يبين فساد مذهبه، ويبين أنهم لم يفهموا علم الكلام، وأنهم أمام الناس يظهرون بأنهم أئمة في هذا الباب وأنهم النظار المحققون، والحقيقة أنهم لا يعرفون شيئا من ذلك. وكان في عبادته وفي تألهه وفي إخباته وتواضعه شيئا عجبا، في ذكره لله عز وجل وفي صلاته، وكان في استدلاله وانتزاعه للأدلة والشاهد من الأدلة أمرا يفوق الوصف. كم ترجم العلماء له بأنهم لم يروا مثله، كم من العلماء قال وأنا لم أرى مثله. شهد له الأعداء والأصدقاء، شهد له القريبون والبعيدون، وكم هدى الله سبحانه وتعالى على يديه من الناس، فحقا يستحق شيخ الإسلام. وإذا لم يكن ابن تيمية شيخ الإسلام فليس الإسلام شيخ. أقول هذا خلافا لما قال الكوثري، الكوثري الضال المضل الذي كان يتهم شيخ الإسلام ابن تيمية، ويقول إنه كان يأتيه البدوي أو الأعرابي فيستفتيه في أمر الطلاق، فيقول له امرأتك محرمة عليك، فيعطيه بعض الدراهم والدنانير فيحلها له. ثم كان يقول وإذا كان ابن تيمية شيخ الإسلام فعلى الإسلام السلام. فنحن نقول إذا لم يكن ابن تيمية شيخا للإسلام فليس للإسلام شيخ، خلافا لهذا الضال الفاجر الذي ما سلم أحد منه حتى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمكانة شيخ الإسلام مكانة ليست لكل أحد، إنما لهؤلاء العظام، هؤلاء العظماء الذين ملأوا الدنيا خيرا في مجالات شتى. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما جدد الدين ودعا إلى التوحيد وجرد التوحيد لله رب العالمين وأزال مظاهر الشرك الظاهرة والباطنة، ثم بعد ذلك انتشر العلم بسبب دعوته رحمه الله إلى اليوم، فلا تكاد تجد رجلا الآن يعرف التوحيد الصحيح إلا قد قرأ لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أو لأبنائه أو لأحفاده أو لعلماء الدعوة في نجد. لا تكاد تجد رجلا عرف التوحيد الصحيح إلا ولهذه الكتب لشيخ الإسلام أو لأبنائه أو لأحفاده أو لمن جاء بعده أثرا عليه. فلماذا لا يكون شيخ الإسلام؟ واليوم نقول سماحة الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز جدير بأن يقال له شيخ الإسلام، فما من باب من أبواب الخير إلا وأثر عليه ظاهر في أمر الدعوة إلى الله. لا تجد مركزا من مراكز العلم في بلاد الإسلام أو خارج بلاد الإسلام إلا وأثره عليه ظاهر رحمه الله، ولا تجد مشروعا خيريا ولا هيئة إغاثية إلا وللشيخ رحمه الله عليها أثر، لو لم يكن إلا أنه زكاها للناس، لو لم يكن إلا أنه زكاها. كذلك أيضا في باب الإغاثة لليتامى وللضعفاء والأرامل، كذلك أيضا في باب الدعوة إلى الله خط للناس خطا صحيحا يسيرون عليه، وهو عدم المجابهة للحكام وعدم المواجهة لهم بما يؤدي في النهاية إلى سفك الدماء بين الولاة وبين الرعية، بل النصح بالمعروف وبالتي هي أحسن، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصبر في المعصية، الصبر على أمر الله عز وجل وعدم الطاعة في معصية الله،
والطاعة فيما أمر الله عز وجل. هذا المنهج الذي أصله اليوم وكان له أثر بالغ في هذا المنهج أثره اليوم موجود. لو لم يسلك شيخنا ابن باز رحمه الله هذه الطريقة لثارت فتنة في الأرض عظيمة. فأسس للدعاة جميعا هذا الطريق وهو السمع والطاعة للولاة فيما أمروا فيما يرضي الله عز وجل لا فيما يخالف أمر الله، وعدم السمع في المعصية والنصيحة لهم بالمعروف وبالتي أحسن، وعدم إثارة الفتن من القلاقل، اغتيالات، تفجيرات، مهاترات، كذلك أيضا تهييج من فوق المنابر وتتبع الأخطاء ونشرها بين العوام والدهماء الذين لا يحسنون معالجة الأمور. هذه الطريقة منهج عظيم أسسه شيخ الإسلام بن باز رحمة الله عليه مع أشياء شتى. لو أردنا أن نتكلم عن حياة الشيخ بن باز وعن أثره وعن يعني ترجمته لا أخذنا في ذلك الوقت الكثير، وقد كفينا الحمد لله ألفت في ذلك كتب منها المنظوم ومنها النثر ومنها الشعر ومنها غير ذلك، فليرجع إلى هذا. على كل حال الوصف بشيخ الإسلام ليس وصفا لكل عالم، إنما هو العالم الذي تتعدد أنواع نفعه وأنواع معرفته، والذي يجدد في عدة أمور، والذي يكاد الإسلام يدور عليه، يكاد الإسلام يدور عليه. وهكذا كما سمعتم كان شيخنا ووالدنا سماحة الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه، وأسأل الله أن يغفر له مغفرة واسعة وأن يبدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي وأن يكرم نزله واسع مدخله.
In answering the question of the brother, he said that this positional rank of someone being called Shaykh al-Islam isn't the rank or title given to every scholar. It's really only given to someone who has defended Islam and propagated Islam in many of its very different various fields, who renovates this who brings back the Muslims to the true understanding of this religion in various different forms and fashions. So for example, in the area of Aqidah, someone who made clear the Aqidah of Ahl Sunnah wal Jama'ah and also refutes the innovated ideas or beliefs that some of the Muslims may have, one who defends the Aqidah of Ahl Sunnah wal Jama'ah. And also for example, in areas in describing Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah, for example in areas of fiqh, so he would do this teaching the people about Islam in various different aspects of this religion, whether it be through his books or through public preaching. An example of this, what the Shaykh mentioned was about Ibn Taymiyyah, is how when some of the Jahmiyyah, the people who stripped Allah subhanahu wa ta'ala of all of his names and attributes, when they complained to one of the leaders or the rulers of the Muslims and said that Ibn Taymiyyah is someone who has made Allah subhanahu wa ta'ala into a body, or has given him a body or a figure. And so this king or this Amir, prince, he called Ibn Taymiyyah to his court, and he also called these people, these Jahmiyyah who had claimed that Ibn Taymiyyah was saying these things, for a discussion. And he let them sit in front of him to discuss this issue. And so Ibn Taymiyyah, he said, ask them about Allah subhanahu wa ta'ala. Where is Allah subhanahu wa ta'ala? Is he underneath them or above them? Ask them where Allah subhanahu wa ta'ala is. So when this prince or this king asked these Jahmiyyah where Allah subhanahu wa ta'ala was, they said, and this is the way of the Jahmiyyah, they say that Allah subhanahu wa ta'ala is not present inside this world, nor is he outside of this world. He is not above us, nor is he beneath us. He is not on our right hand side, nor is he on our left hand side. And so then the prince told him to stop, and he realized from his own fitrah, from his own natural understanding of Islam, that this was incorrect and they were grossly mistaken. And he said about them, when they asked why he told us to stop, he said, these people, they are all mistaken. They are people who have lost their Lord. So here, this is an example of how Ibn al-Qayyim, his strength in arguing. his ability to argue openly in front of the people. Another such example is when one of the sorcerers or magicians, he used to delude the people by entering into the fire and claiming that the fire would not hurt him. And he would do this by rubbing on his body some oils which would prevent fire from burning his skin. And so when Ibn Qayyim, when Ibn Taymiyyah saw that the people being deluded by this person, by this liar, he said to this man, he challenged him and said to him,